الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعهد برحمتك يا أرحم الراحمين. وبزناديكم المتصل إلينا من حرير العسكري رضي الله عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال: كتاب الزكاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فذكر الحديث وفيه إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أنس رضي الله عنه وعنكم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حجة طروقة الحمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جدعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حجتان طروقتا الحمل الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حجة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هريمة ولا ذات عوار ولا تيث إلا أن يشاء المصدق. في الرقة في 200 درهم ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ومن بلغت عنده من إبل صدقة الجدعة وليس عنده جدعة وعنده حقة فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده الحقة وعنده الجدعة فإنها تقبل منه الجدعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، رواه البخاري.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. الحمد لله مكرمنا ببيان أحكام شريعة على لسان صاحب المراتب الرفيعة والوجاهات الوسيعة عبده سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم في كل لمحة نفس عدد ما وسعه علمه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أهل متابعته والاقتداء به وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وابتدأ الشيخ عليه رحمة الله يذكر الأحاديث المتعلقة بالزكاة، والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام والأسس التي أسس عليهن دين الله تبارك وتعالى، الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فهي معلومة من الدين بالضرورة، من أنكر وجوب الزكاة كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالزكاة ركن من أركان الإسلام معلومة من الدين بالضرورة، إنما يغتفر في إنكارها في حق من كان حديث عهد بإسلام. وقد جاءت فيها الأحاديث وجاءت فيها الآيات الكريمة، وهي أيضا من الأمور المجمع عليها أي على وجوبها وفرضيتها. وهذه الزكاة التي هي بمعنى النماء وبمعنى التطهير وبمعنى المدح وردت في القرآن الكريم، ولها في اللغة معاني متعددة. جاء القرآن في ذكرها بمعنى التطهير في قوله تعالى: قد أفلح من زكاها النفس، أي طهرها ونقاها عن الشوائب والمعايب والمثالب والرعونات والصفات الذميمة. قد أفلح من زكاها، ونفس وما سواها فألهم فجورها تقواها. قد أفلح من زكاها، نال الفلاح وهو الفوز والسعادة من طهر هذه النفس، وقد خاب من دساها، والعياذ بالله تعالى. ثم جاء بمعنى المدح في قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وجاء فيها معنى النماء والزيادة، فإن الله تعالى ينمي بالزكاة الأموال ويبارك فيها ويدفع الآفات عن أصحابها المزكين، حتى يروى: ما هلك مال في بر وبحر إلا بمنع الزكاة. وورد أيضا: دعوا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة. فرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة، وكان فرضها قبل فرض الصوم، وكلاهما فرض في شعبان في السنة الثانية من هجرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكانت الزكاة على قسمين: زكاة الفطرة والمسمى بزكاة البدن، وهي التي تجب على كل قادر مستطيع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال، فتخرج في أول شوال ليلة العيد أو يوم العيد، ويجوز تقديمها عند الشافعية من أول رمضان، وعند بعض الأئمة قبل العيد بيوم أو يومين، وأفضل أوقاتها يوم العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد. ويأتي بعد ذلك التفصيل في زكاة الفطر مستقل. وزكاة المال على الأموال التي تلزم فيها الزكاة، وأشار إليها الحديث الذي رواه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، بعث معاذا اليمن على صح أنه في السنة العاشرة، وإن كان قد جاء قبلها ورجع، ولكن هذا البعث وقيل أنه في السنة التاسعة. بعث معاذ ابن جبل، وهو في أيام شبابه كان سيدنا معاذ، وهو من علماء الصحابة، بل ورد فيه: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ. وجاء في سيرته صلى الله عليه وسلم أنه ودع معاذا عند سفره اليمن، وأعطاه هذا المنهج لنشر الإسلام والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وقال له: لعلك لا تلقاني بعد هذا، فلا تنسى أن تزورنا. يقول له فتوفي صلى الله عليه وسلم ومعاذ في اليمن، وبقي فيها إلى خلافة سيدنا بكر الصديق، ثم عاد إلى المدينة يزور رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد وفاته، وبنى مسجدا في المكان يسمى بالجند بجانب تعز، وقد أرسله كما جاء في الروايات الأخرى مع سيدنا أبي موسى الأشعري، وجعل أبا موسى الأشعري على نواحي زبيد بقي التهامة، وسيدنا معاذ بن جبل النواحي تعز وما حواليها من البلاد الجزم. فكان إذا مر أحدهما قريبا من المكان الآخر دخل إليه يسلم عليه ويجدد عهد الأخوة والمحبة، وقال لهما: تطاوعا ولا تختلفا، يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. فرسم المنهاج في الدعوة إلى الله صلى الله عليه وسلم وفي العلاقات بين القائمين على الأمر. وقال لمعاذ أن الله أخبرهم أن الله يفترضهم ذلك بالترتيب، ذلك أنه قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني فيهم كثير من النصارى واليهود، يقول له فادعهم إلى عبادة الله واسجد من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهكذا إنما تكون الدعوة إلى الإسلام بالأصل والركن والأساس في الإسلام وهو الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهما اللتان تقوم جميع أدلة الكون وإشارات الأكوان على برهانهما، أو تكون ويكون الماء في الكون برهان لهما، وهي الأساس في دين الله تعالى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا يكون من الخطأ التركيز في المناقشة مع الكفار على شيء من شؤون الشريعة دون شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا هو الأصل. ثم قال فإنهم أجابوا لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات، فإنهم أجابوا لذلك قطعوا قمصا فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم وفي فقرائهم. هكذا فبين له صلى الله عليه وسلم أهمية الزكاة وجعلها بعد الصلاة، دعاهم لشهادتين ثم الصلاة ثم الزكاة، وكان هذا التدريج والترتيب في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. عند منصرف النبي ورجوعه من تبوك كان بعث سيدنا معاذ عليه رضوان الله تعالى إلى اليمن، وقيل إنه بعد ذلك، وقيل إنه في السنة 8 قبل ذلك. ثم قال تؤخذ من أموالهم، وفيه أنه إذا كان الإمام العاجل قائما على الناس فيتولى أخذ الزكاة لتوزيعها وينيب فيها من شاء، ولكن أيضا الخطاب موجه فيها لمن وجبت عليه الزكاة أن يخرجها، وترد على فقرائهم، فهل يكفي صرفها لصنف واحد؟ ولم يذكر بقية الأصناف الثمانية. فقد يقال في هذا إنه إنما جاء لبيان الكل بالبعض، يعني ضعف قرائهم وهم من المقصودين الأوائل من الثمانية الأصناف، والمعنى ترد على من يستحق الزكاة ومنهم الفقراء تمثيلا بها، كما عليه الشافعية قال يقول غيرهم أنه يجوز أن تصرف إلى، يقول بل الأئمة الثلاثة يجوز تصرف إلى صنف واحد، من تخرج الزكاة وتعطى ولو إلى صنف واحد، قال تعطى أحد ممن يستحق الزكاة، لكن قال الشافعية إذا فرق الإمام وجب علينا يستوعب من عنده من أصناف من الأصناف الذين يستحقون الزكاة حتى يتم الاستكمال المقصود من الزكاة، فيأخذ الزكاة ممن وجبت عليهم الزكاة ويصرفها على جميع من يستحقون الزكاة ومن لهم حق في الزكاة. هكذا رأى الشافعية، ورأى أنه إذا وزع المالك بنفسه فينبغي أن يستوعب الأصناف الموجودين ولو ثلاثة من كل صنف، ثلاثة من كل صنف، فهذا هو الأولى والأفضل. وإن الله قد فرض في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء، ولم يزل الأمر على ذلك لو أخرجت الزكاة على وجهها في محلها. فالخلل الواقع خلل المرض القلوب والنفوس، وعدم إخراج الزكاة ممن تجب عليه الزكاة كاملة من كثير من المسلمين، وعدم وضعها في محلها وصرفها الآلاء عند كثير من المسلمين، وبذلك جاءت المشاكل الكثيرة المالية والاقتصادية. ولو اتبعوا منهج ربهم جل جلاله لكفوا هذه الإشكالات من أصلها، ولكن لا يلومن من خالف أمر الله ورسوله إلا نفسه، والله يصلح قلوب المسلمين وعقولهم ويرزقهم أداء الأمر كما يحب جل جلاله وتعالى في علاه. وفي شرعية الزكاة تطهير للنفوس عن داء الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذي عليه الجمهور أيضا أن الفقير أشد حالا من المسكين، وقيل بعكس ذلك، فمن كان لا يجد إلا دون النصف مما يحتاج فهو الفقير، ومن كان يجد النصف فزيادة دون الكامل ما يحتاج فهو المسكين. فتلزم الزكاة ولو كان المال لصبي، فعلى وليه أن يخرج عنه الزكاة إلا عند الحنفية، فقال الحنفية إنما هي عبادة تلزم بالبلوغ، فمن لم يبلغ لا زكاة في ماله حتى يبلغ، فإذا بلغ ابتدأ الحول من حين بلوغه، فيما يلزم فيه الحول يبتدئ الحول من حين بلوغه. ولم يعتبر ذلك غير المال الحنفية، فقالوا يجب إخراج الزكاة من مال الصبي، وإذا بلغ خرجها بنفسه من الحول الذي ابتدأ الأمر فيه، ما هو من حين بلوغه، يعتبر الحول من حين ما دخل في ملكه هذا المال ولو أيام طفولته، فمن حين دخل. فإن لم يخرجها عنه وليه وجب عليه أن يخرج زكوات السنوات التي مضت. فالجمهور على أنه تلزم الزكاة ولو في مال الصبي، وقال الحنفية لا تجب، فهي عبادة تلزم الشخص المكلف، والصبي ليس من أهل التكليف فلا تلزم عندهم في مال الصبي زكاة. لا إله إلا الله. فإذا بلغ رشيدا وجب عليه أن يخرج الزكاة بنفسه أو يوكل من شاء عنه فيخرجها، بخلاف إذا بلغ سفيها فلا يجوز له بنفسه يتصرف ولكن وليه يخرج عنه الزكاة. ثم ذكر لنا في هذا الحديث حديث سيدنا أنس عن نسب ابن بكر الصديق، أدبل هذا فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك عندما وجهه إلى البحرين عاملا عليها، كتب له هذا الكتاب الذي فيه بيان الزكاة حسب ما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. يقول له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها ورسوله. فابتدأ بذكر زكاة الإبل، النعم، وليس منها الخيل، والخيل عند الحنفية يجب فيه الزكاة، وقال غيرهم لا تلزم فيه الزكاة، وإنما الزكاة في الإبل والبقر والغنم. وإليه الإشارة في الحديث في قوله في كل 24 من الإبل، ثم ذكر البقر وذكر الغنم ولم يذكر غيرها من بقية الحيوانات. فالإبل تلزم فيها الزكاة إذا بلغت خمسا، ومن كان يملك أربعا من الإبل فلا زكاة عليه فيها حتى تبلغ خمسا، فإذا بلغت خمسا وجبت الزكاة، وهو إخراج شاة فيها. يقول في كل 24 من الإبل، فما دون أنها الغنم في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، إذن فالخمس يلزم فيها إخراج شاة، والست في شاة، والسبع شاة، والثمان شاة، والتسع شاة، العشر شاتان، فإذا بلغت 10 فوجب عليه إخراج شاتين. في هذا تبين العدد موقفا بنور النبوة بين العدد، حتى لو ملك شخصا من جمل خمس لا تلزم عليه زكاة حتى يملك خمسا من الإبل، إلا أن تكون مختلطة فيلزم الخليطين إخراج الزكاة. ثم كذلك إذا بلغت عشر وجبت شاتان إلى 14 ففيها شاتان، فإذا بلغت 15 وجب ثلاث شياه، إلى 19 فإذا بلغت 20 وجب 4 شياه. طيب إذا علمنا ذلك، قال واحد أنا ما بخرج من الغنم، بخرج منها نفسها لا أغلى من الغنم، وبدل ما أخرج أغنام بخرج واحدة منهن. كم قال عندي 24 من الإبل، أجبت قال بخرج واحدة من الإبل، ها يجوز أو ما يجوز؟ وإن كانت قيمتها مثل قيمة الأربع أشياء وأكثر أجزى أن تخرج، أن تخرج الواحدة من الإبل نفسها، على خلاف مرتب بين الأئمة، فالجمهور على جوازه، وإنما عدل من الإبل إلى الغنم لطفا من الشارع بأهل هذه الأموال، وإلا أن الأصل أنه يلزم في الحيوان من جنسه، إلا إلى حدود 24 من الإبل فيلزم من جنس آخر وهو الغنم رفقا من الشارع بالملاك. يقول ففي 24 من الإبل فما دونها الغنم سواء. هل كتبه سيدنا أبو بكر عليه الرضوان سيدنا أنس لما ولاه على البحرين؟ نص الحديث يقول فإذا بلغ 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، العرب تسمي الإبل حسب المراحل في الأسنان، بكل سن معين تطلق عليه اسمان، فتكون بنت المخاض، بنت المخاض وهي الواحدة من الإبل إذا قد كم لها سنة ودخلت في السنة الثانية، يقال بنت مخاض لأنه آن لأمها أن تكون ماخضا بغيرها بعد مرور السنة عليها. إذن فبنت المخاض الواحدة من الإبل إذا مر عليها سنة ودخلت في السنة الثانية. وقال ففيها بنت مخاض فلا يجوز ابن المخاض إذن، لأن بنت المخاض أحب إلى الفقراء وأوفر لهم، فلا يجوز فيها ابن المخاض، فيخرج بنت مخاض من إبله البالغة 25 فيعطيها زكاة، ولا يزال الأمر هكذا إلى 35 هي فيها بنت مخاض. نعم، إذا لم يجد بنت مخاض قال بخرج ابن لبون، يعني له سنتين ودخل في ثانية، فابن لبون ذكر يغني عن بنت المخاض، فإذا بلغت 36 تغير الحكم، من 36 إلى 45 فيها بنت لبون أنت، وبنت اللبون وابن اللبون الذي قضى سنتين ودخل في السنة الثالثة، فسميت بنت لبون لأنها مع دخولها في السنة الثالثة تكون أمها في الغالب ذات لبن بالذي جاء من بعدها، فهي بنت لبون، ولا علينا من أن أمها ذبحت وإلا ماتت وإلا ما حملت، ما علينا منها عندها لبن، لكن إذا قد مر عليها سنتين فهي بنت لبون، لأنها يعني تكون في الغالب أمها قد حملت بغيرها وهي الآن ذات لبن بالثانية الذي جاء من بعدها بنت لبون. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة، وهي التي مضى عليها 3 سنين ودخلت في السنة الرابعة، طروقة الجمل صارت تتعرض لأن تحمل الآن بعد بلوغ هذا السن وأن يحمل عليها الحمل كذلك. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة وهي التي لا 4 سنوات ودخلت في السنة الخامسة. جذعة من الإبل. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها 2 بنت لبون. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. إذا زادت على 120. لا إله إلا الله. يرجع العدد إلى كل 50 حقة وكل 40 بنت لبون. فإذا كانت 150 كان فيها 3 حقق، وإذا بلغت 160 كان عليه أن يخرج فيها الحقة لأجل 50 وكم؟ بنت لبون 40 وبنت لبون 40 80 يبقى معنا 90. أيضا تجي فيها بنت لبون 3 بنات لبون وواحدة حقة، فثلاث بنات لبون وواحدة حقهم كم تطلع؟ 160. 4 بنات لبون 4 بنات لبون 4 في 4 40 و40 80 و80 160. 4 بنات لبون يتغير في كل 10. إذا بلغت 170 كم عليه يلزمه؟ كم يلزمه؟ ثلاث بنات لبون ب120 باقي كم؟ 50 فيها حقة. 3 بنات لبون وحقة 170 تتغير إذا وصلت 10 ثانية إلى 180 كم يلزمه؟ حقتان وبنتا لبون، حقتان للمئة 50 و50 وبنتا لبون 40 و40 180. يتغير إذا وصلت 190 فيها 3 حقاق 150 وبنت لبون 40 190. فإذا وصلت إلى 200 إما 4 حقاق أو 5 بنات أو 5 بنات لبون وهكذا. أما ما بين 10 و10 ما يتغير الحكم فيها، لكن أما اتصل إلى 10 يتغير الحكم فيها. هذا ما يتعلق بزكاة الإبل، وفيه مسائل أيضا متعلقة به ستأتي، وفي زكاة البقر والغنم. زكى الله نفوسنا وطهرها ونقانا عن الشوائب كلها ورقانا مراقي قربه مع محبوبيه في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. مبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.